الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذه ليلة الاثنين الثاني والعشرين أو الحادي ليلة الثاني والعشرين من شهر ذي القعدة لسنة 41 و400 ألف للهجرة، وهو يوافق 12 من شهر يوليو لسنة 2020 للميلاد. ولقاؤنا أو محاضرتنا إن شاء الله في هذه الليلة المباركة إن شاء الله بعنوان تنزيه الدعوة السلفية عن المناهج الجديدة. أولا، السلفية، ما معنى السلفية؟ السلفية باختصار حتى لا نطيل نسبة إلى السلف، والسلف الأصل هم من مضوا، ولذلك المراد بالسلف في عرف العلماء هم السلف الماضون من الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعون وأتباعهم، ويعرفون عند العلماء بالسلف الصالح، وهؤلاء هم المذكورون في قوله تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وهم المذكورون في قول النبي عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام 3 قرون في الفضيلة، ثم ذكر بأن المحدثات تطرأ بعد هذه القرون مفضلة، ولذلك كل فالسلفية انتساب للسلف الأولين. وهؤلاء لا نريد أن نطيل في ذكر الأدلة على وجوب اتباعهم، لأن هذا ليس المقصود هذه المحاضرة. فإذا عرفنا بأن السلفية إنما هي انتساب للسلف، أي انتساب للصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعين وأتباعهم، فالسلفية إذن تمثل الإسلام الصحيح، تمثل الإسلام الغض الطري كما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام قبل طروء المحدثات والبدع. ولأجل ذلك حذر النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: وإياكم ومحدثات الأمور، بعد الوصاية باتباع سنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده عليه الصلاة والسلام. فعلى هذا فالسلفية اسم رديف للإسلام بمفهومه الكامل، ورديف للأسماء التي عبر بها أهل السنة والجماعة عن أهل الحق، كمصطلح أهل السنة والجماعة وأهل الأثر وأهل الحديث ونحوها من أسماء أهل الحق والاتباع. فالانتساب للسلفية إذن بهذا الاعتبار انتساب إلى الحق وإلى الاتباع وإلى السلف، وليس انتسابا إلى حزب أو جماعة أو تنظيم كحال أسماء الفرق والأحزاب والجماعات التي تنتسب إلى مؤسسيها أو إلى الأسماء التي أحدثها مؤسسوها. قال ابن تيمية رحمه الله في بيان صحة الانتساب إلى السلفية أو للسلف، قال رحمه الله: لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتزى إليه، بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقاً. ولذلك كان شيخ الإسلام رحمه الله يعبر كثيرا كما عبر من قبله بهذا التعبير، فإذا أرادوا أن يمدحوا شخصا في ذكر ترجمته أو سيرته يقولون: كان سلفيا على الجادة. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عبر كثيرا عن مذهب أهل السنة بالسلفية، فإذا ذكر مقالات المتكلمين قال: وأما السلفية فيقولون كذا وكذا. وأصل هذا هو قول الله تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وقوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، حبل الله دين الله الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، وقوله جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام، وقوله: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقوله: إن تطيعوه تهتدوا، وقوله: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، وقوله تبارك وتعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فالسلفية إذن متمثلة باتباع النبي عليه الصلاة والسلام والتسليم لأمره واتباع ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم في أمور الدين كلها علميها وعمليها. وقد ربط الله تبارك وتعالى الحق باتباع منهج الصحابة والسير على طريقهم، وأوجب أخذ الدين منهم تلقيا وفهما، فكما أننا نتلقى عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم نصوص الوحيين، فكذلك يجب أن نتلقى عنهم فهمهما والعمل بهما. وهذا هو المأمور به في كتاب الله تبارك وتعالى، كما في قوله جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فلا يكون الإنسان مرضيا عنه حتى يكون متبعا للمهاجرين والأنصار بإحسان، وهي الاتباع التام والموافقة. وفي قوله جل وعلا: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فإن آمنوا بالمثل، والمثلية هي المساواة من كل وجه، فقد اهتدوا، فربط الله الهدى باتباع الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وفي قوله جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. سبيل المؤمنين هو سبيل الصحابة رضي الله تعالى عنهما وغيرها من الآيات الكثيرة. وكما في حديث الافتراق: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وجاء في لفظ: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وكما في حديث العرباض بن سارية كما أشرنا إليه، وفيه قول النبي عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، أي الأمور المحدثة الجديدة المبتدعة في الدين. هذه المحاضرة تتمة لمحاضرات سابقة في بيان حقيقة الدعوة السلفية وتنزيهها عما ألصق بها من المناهج الجديدة التي لا تمثل الدعوة السلفية، وكذلك تنزيه الدعوة السلفية عن الرؤى والأطروحات المخالفة لحقيقة هذا المنهج الرباني. وقد سبق ذكر بعض هذه المناهج الجديدة الطارئة على الدعوة السلفية في محاضرات سابقة، فسبق الكلام على إقحام الدعوة السلفية في المعترك السياسي الوضعي المعاصر، وذكرنا فيه الفرق بين السياسة الشرعية والسياسة الوضعية، والفرق بين الدعوة والسياسة في محاضرة بعنوان: العمل السياسي وأثره على الدعوة والدعاة. وتكلمنا أيضا في محاضرة أخرى عن منهج التنظيمات الدعوية العامة السرية وغير السرية الذي أدخل في الدعوة السلفية، وكانت المحاضرة بعنوان: مفهوم الجماعة المأمور بلزومها، حقيقته ومظاهر الانحراف فيه. وهذه المحاضرة تتمة لهذا الموضوع الذي يراد به توضيح حقيقة المنهج السلفي وتنزيهه عن المناهج المحدثة الطارئة عليه. والحقيقة قبل الخوض في موضوع المحاضرة أحب التأكيد على أمر مهم، وهو أن الحق يجب أن يقبل ممن قاله سواء كان من الموافقين أو المخالفين. وكما قيل: الحكمة ضالة المؤمن، أينما متى ما وجدها أخذها. والمخلص الذي يبتغي وجه الله تبارك وتعالى يهتم بنقد الناقدين له ولا يهمله، بل يتأمل فيه ويراجع نفسه، لأن النقد كثيرا ما يكشف للعبد ما خفي عليه من عيوبه، لا سيما إن كان الناقد مخالفا للمنقود. وعين الناقد كما قيل عادة تكون بصيرة بعيوب المنقود، فالنقد يجب أن يقبل إن كان حقا ويرد إن كان باطلا، مع قطع النظر عن منهج الناقد أو مقصده من النقد أو حاله. ومن ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام عن إبليس لما ذكر لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه فضل سورة الكرسي قبل النوم، قال عليه الصلاة والسلام: صدقك وهو كذوب. ومنه أيضا إقرار النبي عليه الصلاة والسلام لقول اليهود للمسلمين: نعم القوم أنتم لولا أنكم تشركون، تقولون إذا حلفتم بالكعبة. فأقر النبي عليه الصلاة والسلام اليهود على ما عابوا به بعض المسلمين في تلك المقولة، مع كونهم يهودا غير طالبين الحق في نقدهم، وإنما قصدوا بذلك عيب المسلمين، ومع ذلك أقرهم وقبل مقالتهم وحذر الصحابة رضي الله تعالى عنهم من تلك المقولة. أقول هذا لماذا؟ لأن من أسباب إعراض المنصوح عن النصيحة وعدم التفاته لنقد الناقدين كون الناقد مخالفا له أو من خصومه أو من أقرانه ونحو ذلك من الأسباب التي يريد الشيطان أن يصد بها العبد أو يصد العبد بها عن الانتفاع بالنصيحة. كما أن عدم قبول النصيحة أو النقد هو من عادة المتكبرين المصرين على أخطائهم غير المعترفين بتقصيرهم أو مخالفتهم للحق، فتجدهم يحاولون صرف الناس عن نقد الناقدين لهم ونصح الناصحين بالوقيعة فيهم والطعن في عقيدتهم أو منهجهم أو الطعن في نياتهم ومقاصدهم، وبذلك يصرفون الناس عن عيوبهم وتقصيرهم الذي كشف وعري بنقد الناقدين ونصح الناصحين وإنكار المنكرين. بل الواجب على العبد أن يشكر الناصح والناقد، لا سيما إن كان الناصح والناقد سلك سبيل العلم والأدب. ورحم الله الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله على شدة ما لقي من الخصومة والعداوة، حيث قال لخصومه وأعدائه الذين خاصموه في أصل الدين، قال رحمه الله: وأنا أشهد الله وملائكته وأشهدكم على دين الله ورسوله أني متبع لأهل العلم، وما غاب عني من الحق وأخطأت فيه فبينوا لي، وأنا أشهد الله أني أقبل على العين والرأس، والرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. ولعلي أبين في هذه المحاضرة 3 مناهج جديدة طارئة على الدعوة السلفية، وسأحاول عرض هذه المناهج بذكر بعض أصولها الدعوية ومظاهرها مع بيان مخالفتها لأصول وقواعد الدعوة السلفية، دعوة أهل السنة والجماعة، دعوة العلماء الربانيين الراسخين. ولن أتعرض في هذه المحاضرة لذكر الأسماء أو الأمثلة، لأن المقصود بيان الحق وتحذير الناس من الطرق المخالفة للشرع ولهدي السلف ولهدي العلماء الربانيين، وليس المقصود الطعن والعيب، لكن على طريقة النبي عليه الصلاة والسلام: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا أو يقولون كذا وكذا. أما المنهج الأول الذي نريد الكلام عليه هو منهج الغلو في التبديع والغلو في باب الرد على المخالف، الذي آل بأهله إلى تقديس الأشخاص وإعطائهم حصانة خاصة. ابتداء المناهج الجديدة التي هي محل حديثنا في هذه المحاضرة والتي نود التنبيه عليها وتنزيه الدعوة السلفية عنها، جاء من تعظيم جوانب من الدين والغلو فيها، حتى أصبحت هذه الجوانب تكاد تمثل عند أصحابها الدين كله والمنهج كله والعقيدة كلها، وأعني بذلك جانب الرد على المخالفين والكلام في الجماعات والأحزاب. ولا شك أن باب الرد على المخالفين وكشف شبهاتهم وفضح مناهجهم وتعريتها وتحذير الناس منها من أعظم أبواب الجهاد في سبيل الله، كما في قوله: ولتستبين سبيل المجرمين، ولا يوفق له إلا من اختصه الله تبارك وتعالى بذلك. والقرآن مملوء من الرد على المشركين والمبتدعة والزائغين عن الحق، فما من شبهة لأهل الباطل إلا وفي القرآن ردها وإبطالها، كما في قوله جل وعلا: ولا يأتونك بمثل، أي بشبهة يصدون بها عن الحق، إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وقال جل وعلا: والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم، وما من إمام مجدد إلا وله نصيب وافر من هذا الباب، أعني باب الرد على المخالفين، وبقدر نصيبه منه تكون إمامته. هذا لا إشكال فيه، ولا مانع أيضا من أن يتخصص بعض أهل العلم في باب الردود والاجتهاد في ذلك. وقد عرف عن بعض العلماء الاشتغال بالردود حتى صار مبرزا فيه ومشهورا به، ولم يكن ذلك عيبا ولا نقصا، إنما النقص هو الغلو في هذا الباب إلى درجة إهمال أبواب الدين الأخرى وتقليل شأنها وازدراء أصحابها والمشتغلين بها أو عيبهم بعدم الرد. هذا هو العيب والنقص. وأما التخصص في الردود مع التمكن والعلم ومع احترام علماء جهود العلماء الآخرين وإعطاء كل ذي حق حقه، فهذا أمر محمود، وجهود العلماء متفاوتة في هذا الباب، وكل يشكر للآخر صنيعه واجتهاده. لكن المقصود أن بعضهم قد غلا في هذا الباب حتى اختزل الدين كله فيه، فصار العالم عندهم هو من يشتغل بالردود وينتصب لها، وصارت السلفية محصورة في باب الرد على المخالف، بل صار هذا الجانب من الدين بالنسبة لهم فرض عين على جميع أهل العلم والدعاة، وهذا وإن لم يصرحوا به إلا أنه ظاهر في تصرفاتهم ومن خلال مواقفهم، ويذكره كثيرون في مجالسهم الخاصة، كما أنه ظاهر أيضا في توجيهاتهم لأتباعهم والمتأثرين بهم. والرد على المخالف نوع من الجهاد في سبيل الله، والجهاد في سبيل الله على ما هو معلوم فرض كفاية، متى ما قام به البعض وحصلت الكفاية بهم سقط وجوبه عن الآخرين، ولا يتعين الجهاد إلا في أحوال خاصة على ما هو معلوم في كتب الفقه. ولذلك ليس العيب في عدم الرد، بل العيب في المنع منه أو التهوين من شأنه أو تركه مع تعينه في بعض الأحوال، كما قد يكون الحال في بعض البلاد التي يقل فيها العلماء، وهذه عادة الأحزاب والجماعات، حيث تراهم يهونون من شأن الردود، بل يحذرون من الاشتغال بها ويزهدون فيها، لأن باب الرد سيفتح عليهم باب النقد الذي به يفتضحون، فتجدهم يربون أتباعهم على أن الردود مشغلة وأنها تقسي القلب وتشحن النفوس وتفرق المسلمين وتشتت الجهود، وبهذا يضمنون عدم نقدهم والرد عليهم متى ما ظهر منهم المخالفة والانحراف. الشاهد أن هذه الفئة الحادثة في الدعوة السلفية التي غلت في جانب الرد حتى صيرته من فروض الأعيان حاصرت السلفية فيه، فصار السلفي عندهم هو من يشتغل بالردود وينتصب لها ويتهم من لا اشتغال له بها. والغلو على ما هو معلوم له آثار وخيمة، ولذلك حذر الله تبارك وتعالى منه بقوله: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وحذر منه النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: إياكم والغلو، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. وهذا الغلو الذي وقع من هذه الفئة أو أوقعهم في مناهج جديدة وأشياء خطيرة نسبوها زورا وبهتانا إلى السلفية أو إلى الدعوة السلفية، منها تعظيم شيوخ معينين مشتغلين بباب الرد على المخالفين والكلام في الجماعات والمناهج ومنتصبين لهذا الأمر، ولهؤلاء جهود مشكورة فيه ومحمودة، لكن صار هؤلاء الشيوخ عند أصحاب هذا المنهج الجديد هم العلماء حقا، أو صاروا هم العلماء حقا لا غير، وهم الذين ينبغي أن يكونوا المرجع للدعاة كلهم في أقطار الأرض، مع قطع النظر عن منزلتهم العلمية وتمكنهم من فنون العلم، حتى حدث نوع من التقديس أو شيء من الحصانة لهؤلاء الشيوخ المعظمين، وغدوا رموزا لهذا المنهج. وهؤلاء الشيوخ المعظمون قد غلا فيهم الأتباع حتى بلغوا عندهم مستوى فوق مستوى النقد، فلا ينتقدون ولا يعاب عليهم ولا يرد عليهم، بل يقبل كل ما جاء عنهم من دون معارضة ولا مخالفة. ويا ويل من يخطئ هؤلاء أو يرد عليهم، فهذا مطعون في دينه وعقيدته ومنهجه، وهو علامة على انحرافه وخروجه من السلفية وانتسابه عندهم للأحزاب البدعية، أو على أحسن الأحوال الميل إليه لهم. ولا شك أن هذا المنهج الجديد مخالف لأبجديات عقيدة السلف ومنهجهم القائم على تعظيم النصوص وتقديمها على أقوال الرجال، وأنه لا عصمة لأحد إلا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن كل أحد كائنا من كان يؤخذ من قوله ويرد، وما من أحد من العلماء إلا راد ومردود عليه فضلا عن من دونه. ودلائل هذا الأصل أشهر من أن تذكر. ووصل الحال بأصحاب المنهج الجديد إلى عقد الولاء والبراء على هؤلاء الشيوخ المعظمين. ولا يخفى على مسلم أن الولاء والبراء إنما هو على ما جاء في النصوص وما كان عليه الصحابة، لا على آراء الرجال وأشخاصهم. قال ابن تيمية رحمه الله محذرا من هذه الطريقة، قال: ومن نصب شخصا كائنا من كان فوالى وعاد على موافقته في القول والفعل فهو من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. وقال رحمه الله في موضع آخر: وليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا يدعو إلى طريقته ويوالي عليها ويعادي غير النبي عليه الصلاة والسلام وما اجتمعت عليه الأمة، بل هذا من فعل أهل البدع الذين ينصبون لهم أشخاصا أو كلاما يفرقون به بين الأمة، يوالون على هذا ذلك الكلام أو تلك النسبة ويعادون، انتهى كلامه. وهذا الحكم الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يشمل كل من دون الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كما لو نصب الإنسان عبد الله بن عباس رضي الله عنه على جلالة قدره، لو نصب عبد الله بن عباس مثلا فوالى وعاد على أقواله وعلى الانتساب إليه بخصوصه دون سائر الصحابة رضي الله تعالى عنهم ونحو ذلك. بل بلغ الغلو في هؤلاء الشيوخ المعظمين عند أتباعهم إلى حد إيجاب زيارتهم والتماس رضاهم، وأن من زار المدينة التي هم فيها ولم يزرهم فإنه مطعون في منهجه، كما صرح به بعض رؤوسهم على ما هو معلوم. ومن مآلات هذا المنهج الجديد ترأس الجهال وأنصاف المتعلمين والمتعالمين، بل النكرات الذين لا يعرفون بعلم ولا دعوة بحجة اشتغالهم بالرد على المبتدعة والكلام في الجماعات. فظهر أناس لا يمتون للعلم بصلة من العرب والعجم، فصاروا رؤساء ومراجع وهم من العلم خاوون، فضلا عن خوائهم من العقل والحكمة والديانة، حتى جرى على أيدي بعض هؤلاء الجهال أمور منكرة يشيب لها الرأس، مستندين إلى اعتراف الشيوخ المعظمين بهم وكونهم محل ثقتهم. ومن مآلات هذا المنهج الجديد التنافس على الظفر بتزكية الشيوخ المعظمين، والحرص على التماس رضاهم وشهادتهم لهم بالسلفية، لأن من زكاه هؤلاء المعظمون فقد تجاوز القنطرة وصار فوق مستوى النقد، وثبتت له المنزلة التي يستطيع بها التسلط على الناس والوقيعة فيهم وإخراج من شاء من السلفية في بلده وإدخال من شاء. بحجة ماذا؟ بحجة أن الشيوخ المعظمين أخبروا وأعلموا وأدرى بحقائق الأمور، بل وصل الأمر إلى أن جعل في كل بلد ممثل لذلك الشيخ المعظم يرجع إليه في أحوال الدعاة، فيقبل منه التبديع والتزكية أو ما يطلقون عليه التجريح والتعديل المجمل، مما آل بالدعاة إلى التفرق والخصام. وهذا الأمر أقول لا تخطئه عين كل من زار تلك البلاد، بل قد تطالب بعض المراكز أو المؤسسات الإسلامية في بعض الدول بإعلان البراءة مر بعض من زارهم استجابة لأمر ذلك الممثل لذلك الشيخ المعظم، وإلا أخرجوا من دائرة السلفية. وأدى التنافس بالأتباع إلى الظفر بتزكية الشيوخ المعظمين ورضاه، صار أن يحصل الإنسان على تزكية الشيخ المعظم فهذا كنز ثمين، إلى درجة قدح بعض الأتباع في بعض في مجلس الشيخ المعظم لتشويه صورة المنافسين، فصار الواحد من هؤلاء من الأتباع إذا خشي من منافسه تشويه صورته عند الشيخ المعظم سافر إليه عجلا خشية أن يصدر الشيخ المعظم حكمه فيه فيسقط عند الأتباع، والقصص في هذا كثيرة. ولا شك أن في هذا مخالفة صريحة للنصوص الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة، فإن مدح العالم لشخص وتزكيته له أو القدح في شخص والوقيعة فيه لا تصير المبطل محقا ولا المحق مبطلا، فإن التزكية التي لا تنخرم هي تزكية الله ورسوله، كما في قول جل وعلا ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء. وتزكية الله ورسوله نوعان، تزكية عين وتزكية وصف. فتزكية العين كتزكية النصوص للعشر المبشرين بالجنة وتزكية الصحابة ونحو ذلك، وأما التزكية بالوصف كتزكية الله جل وعلا للمؤمنين والمتقين والمحسنين والمجاهدين ونحو ذلك. وقد زكى الصحابة رضي الله تعالى عنهم فضلا عن غيرهم أناسا صاروا رؤوسا في الفتن بعد ذلك، عمر رضي الله تعالى عنه المحدث الملهم قد ذكر أنه زكى من؟ زكى عبد الرحمن بن ملجم وأثنى عليه، فانتهى أمر عبد الرحمن بن ملجم إلى الخروج وقتل علي رضي الله تعالى عنه، ولم ينتفع بتلك التزكية لأنها لم تكن عن وحي. وهكذا قد يزكي العالم شخصا بحسب ما يظهر له وهو في حقيقته خلاف ذلك، وقد يزكي العالم شخصا في وقت ثم يضله الله جل وعلا في وقت آخر. فعلى هذا فالزكي هو من زكته النصوص بوقوفه عند حدود الله تبارك وتعالى، ومن خلال النظر إلى مقالاته وأفعاله ومنهجه. فكل من عرف شخصه وله كتابات ودعوة قائمة فهذا ينظر إلى أحواله وينظر إلى أقواله وأفعاله، فإن كانت توافق منهج السلف فهو مزكا لا يحتاج إلى شهادة أحد بعينه لا من العلماء ولا من غيرهم. ولذلك كان العلماء يزكون ويثنون على أناس من أهل العلم لم يلتقوا بهم ولكن عرفوهم من خلال مؤلفاتهم وكتاباتهم. وإنما قد يحتاج إلى تزكية العلماء في الشخص المجهول الذي لم يوقف له على كتابات ومقالات، فحينئذ نحتاج إلى من يعرفه ويخبر حاله. نعم، قد يعرف حال الشخص من خلال أصحابه، وإن لم تظهر له مقالات وكتابات، أو قد تكون له عنده كتابات جيدة، لكن حاله أنه يصاحب المبتدعة. فمن صاحب المبتدعة مثلا واتخذهم أخدانا دون أهل السنة فهو ملحق بهم، كما في الحديث المرء على دين خليله، وفي قول ابن مسعود رضي الله عنه: اعتبروا الناس بأخدانهم. هذه مسألة أخرى، إنما الكلام على من لم تعرف له صحبة سيئة وله كتابات ومقالات تدل على حسن عقيدته وسلامة منهجه. هل هذا يحتاج لأن يزكيه فلان أو فلان؟ نقول لا يحتاج. نعم، قد لا يستم الإنسان من الخطأ، لا يستم الخطأ أحد أساسا، لكن الخطأ يقدر بقدره. بينما الواقع من هذه الفئة الحادثة أنها لا تلتفت إلا إلى تزكية الرجال والشيوخ المعظمين وشهاداتهم في الأشخاص، ولا تعرج على أفعال الشخص ومقالاته ومؤلفاته ودعوته. فكل من أسقطه الشيخ المعظم فهو ساقط لا يشفع فيه قول ولا عمل. ومن هنا كان الأتباع يحذرون أشد الحذر من أن يتكلم فيهم الشيوخ المعظمون بالقدح والذم. ومن هنا وللأسف ساير ووافق بعض طلبة العلم بعض الشيوخ المعظمين في تبديع فلان وفلان، مع كون هذا التابع في قرارة نفسه لا يعتقد في من تكلم فيهم البدعة، لكن خوفا من أن يتكلم فيه الشيخ المعظم إن لم يوافقه على تبديع فلان سايره ووافقه للأسف الشديد. والناظر إلى منهج هذه الفئة الجديدة في التزكية يجد تناقضا واضحا، بل فضيحة منهجية. فبينما تجد الرجل عندهم معدودة من أهل السنة والجماعة، بل من خواصهم ومجاهديهم، وإذا به يصير عندهم رأسا في البدعة والضلالة. قد يقول قائل: الشخص قد يكون مستقيما ثم ينحرف. فالجواب أن هذا صحيح في الجملة، لكن إذا تكرر هذا الأمر ليس مع واحد بعينه، بل مع عشرات كانوا يعدون من رؤوس هذا المنهج وكانوا محل ثقة عند الشيوخ المعظمين، ثم صاروا يحذرون منهم ويبدعونهم، فإن هذا يدل على خلل في المنهج، وليس بسبب تغير أحوال أولئك المحذر منهم، لا سيما أن هذا الانقلاب في الموقف من هؤلاء في كثير من الأحيان ليس لظهور أمر خطير حصل منهم، أو بسبب مقالة منكرة قالوها، أو بدعة أظهروها كانوا يخفونها، بل لأمور أخرى مردها في كثير من الأحيان إلى عدم التسليم للشيخ المعظم في موقفه من شخص معين. ولا نريد أن نمثل، فإن العارف بهؤلاء والخبير بأحوالهم يعلم ما أقول. ومن مآلات هذا المنهج الجديد الغلو في التبديع، وأقصد تبديع بعض أهل السنة والجماعة. أما تبديع أهل البدع فهذا من دين الله وشرعه، لكن الحاصل أن أصحاب هذا المنهج غلوا في التبديع حتى بدعوا أناسا معروفين بالسنة بالزلة والفلتة والخطأ. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله، إمام أهل السنة والجماعة، سئل الإمام أحمد عمن فضل أبا بكر وعمر ثم وقف ولم يثلث بعثمان ولا بعلي ولم يربع بعلي، هل يخرج من السنة؟ وقف على عثمان. فقال الإمام أحمد رحمه الله: إخراج الناس من السنة شديد. فالحكم على الشخص بالابتداع والخروج من السنة ليس أمرا هينا بحيث يتجرأ عليه الجهال وأنصاف المتعلمين، لكن أصحاب المنهج الجديد يبدعون الشخص بمجرد الخطأ والزلة والفلتة، مع كونه موافقا لأهل السنة والجماعة في الأصول الكبار والكليات. قال الحافظ الذهبي رحمه الله في كلام جميل: ولو أن كلما أخطأ إمام في اجتهاده في أحد المسائل خطأ مغفورا له قمنا عليه وبدعناه وهجرناه، لما سلم معنا لا ابن النصر ولا ابن مندة ولا من هو أكبر منهما، والله هو الهادي الخلق إلى الحق وهو أرحم الراحمين، فنعوذ بالله من الهوى والفضاط. انتهى كلامه. وليت هذه الفئة وقفت عند التبديع بالزلة والهفوة، بل إنهم يبدعون بالظنون والأوهام وباللوازم، فتراهم يبدعون من لم يوافقهم في التبديع. فإذا جاء الشيخ المعظم وبدع شخصا ولم توافقه على تبديعه صرت عند هؤلاء مبتدعا، ومن هنا نشأ عندهم ما يعرف بامتحان الدعاة بأشخاص معينين، وهذا من المحدثات الجديدة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإذا كان المعلم أو الأستاذ قد أمر بهجر شخص أو بإهداره أو وإسقاطه وإبعاده ونحو ذلك نظر فيه، فإن كان قد فعل ذنبا شرعيا عوقب بقدر ذنبه بلا زيادة، وإن لم يكن أذنب ذنبا شرعيا لم يجوز أن يعاقب بشيء لأجل غرض المعلم أو غيره. وليس للمعلمين أن يحزبوا الناس ويفعلوا ما يلقي بينهم العداوة والبغضاء، بل يكونون مثل الإخوة المتعاونين على البر والتقوى، كما قال تعالى: وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. وقال الشيخ عبد المحسن العباد البدر وفقه الله وحفظه عن بدعة الامتحان بالأشخاص، قالوا: من البدع المنكرة ما حدث في هذا الزمان من امتحان بعض من أهل السنة بعضا بأشخاص، سواء كان الباعث على الامتحان الجفاء في شخص يمتحن به، أو كان الباعث عليه الإطراء لشخص آخر. وإذا كانت نتيجة الامتحان الموافقة لما أراده الممتحن ظفر بالترحيب والمدح والثناء، وإلا كان حظه التجريح والتبديع والهجر والتحذير. انتهى كلامه حفظه الله. وللفائدة فإني أنصح برسالتين نافعتين في هذا الباب للشيخ عبد المحسن العباد البدر، أولهما رفقا أهل السنة بأهل السنة، والثانية رسالة بعنوان الحث على السنة. على أن الامتحان قد يصار إليه في مسائل معينة عند الحاجة ولا يكون مطلقا، لا سيما وقت انتشار البدعة، لكنه يكون من العالم البصير بأحوال أهل البدع، كما جرى مثله عن بعض أئمة السنة الكبار في بعض الأوقات والأزمنة. ومن مآلات هذا المنهج الجديد تحريف المصطلحات العلمية كمصطلح الجرح والتعديل، حيث جعلوه مصطلحا للحكم على الأشخاص والدعاء، وأخذوا يطبقون قواعد الحكم على الرواة على ما استحدثوه من التبديع، فيقولون مثلا: الجرح مقدم على التعديل، الجرح المفسر مقدم على المجمل، وهكذا. وهذا عبث بالمصطلحات العلمية، فإن الجرح والتعديل فن متعلق برواة الحديث، ومن هنا تجد أن راوي الحديث قد يكون من أهل السنة والجماعة بل من خواصهم، ومع ذلك يكون مجروحا في الحديث متكلما فيه. أما طريقة السلف والعلماء في باب الحكم على الأشخاص من جهة اتباع السنة من عدمها، فإنهم يستخدمون المصطلحات الشرعية، فيقولون: فلان مبتدع، فلان زائق عن السنة، فلان من أهل البدع، أو فلان من أهل السنة، فلان سني، فلان سلفي، ويقولون: بدعه فلان، شهد له بالسنة فلان، ونحو ذلك. ولا يطلقون على هذا الباب الجرح والتعديل، فلا يقولون في المبتدع جرحه فلان وفلان، ولا في مدح للسنة عدله فلان أو فلان، هذا لم يعهد عنهم. وأما ما يصدر أحيانا من بعض العلماء المعاصرين من التعبير بالجرح والتعديل على باب التبديع، فهذا إنما يقولونهم باب التجوز والتوسع في الكلام، وليس باب التقعيد والتأصيل لهذا المصطلح. ومن مآلات هذا المنهج الجديد الزهد في العلماء الراسخين الربانيين وعدم التلقي عنهم إلا في مسائل فقهية. أما العقيدة والمنهج وما يتبع ذلك من توجيهات فهذا مسلم به عندهم لأولئك الشيوخ المعظمين، ولا التفات إلى توجيه العلماء الراسخين الربانيين حقا، فوقعوا في التناقض، إذ جعلوا بعض العلماء يقبل منهم في أمور العلم ولا يقبل منهم في أمور المنهج، فصار حالهم يشبه حال الجماعات الحزبية الأخرى التي تدعي جهل العلماء بالواقع وأنهم علماء حيض ونفاس. فالجميع اشترك في ترك توجيهات وكلام العلماء الربانيين في الجانب الذي يدعون اختصاص رؤوسهم وزعمائهم به، فأولئك قالوا: شيوخنا أفقه بالواقع، وهؤلاء قالوا: شيوخنا أفقه بالجماعات والأشخاص والمناهج. والحصيلة أن الفريقين هاجروا الأخذ عن أهل العلم والرجوع إليهم في بعض أبواب الدين، وذلك لا تجد لهم عناية بتقريرات العلماء الأكابر كالشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ عبد الله بن حميد والشيخ السعدي والعثيمين وغيرهم من العلماء، لا يأخذون عنهم ولا يأخذون بتقريرات في مسائل المنهج، وهذا يؤكد ما ذكرت. ولذلك شاخ في هؤلاء الجهال، وشاخ فيهم أصحاب القص واللصق. ومن مآلات هذا المنهج الجديد التنافس على العرش كحال الجماعات والأحزاب. من يرث عرش هذا المنهج بعد ذهاب الشيوخ المعظمين؟ حتى صار الصراع بين كبار الأتباع محتدما، كل يسعى أن يكون إمام المنهج ووريث العرش، حتى إنك لا تكاد اليوم تجد من كبرائهم شخصين متوافقين إلا نادرا. ومن مآلات هذا المنهج التفكك والتفرق والتناحر، حتى غدوا أو صاروا كالنار يأكل بعضها بعضا، وغدوا أضحوكة عند الناس والعقلاء، فكم من شخص كان معهم ومن شيوخهم ثم صار ضدهم، لا لأمر ظهر له منهم كان خافيا عليه قبل ذلك، بل لكونهم تكلموا فيه فصار حربا لهم لأجل ذلك. والأمثلة على هذا كثيرة يصعب حصرها. أما من هداه الله تبارك وتعالى ممن كان منهم وتفطن لما عنده من الأخطاء ورجع عن هذا المنهج توبة إلى الله، فهذا لا ملامة عليه ولا عيب، والتوبة تجب ما قبلها، والرجوع للحق خير من التمادي في الباطل. ولا أعني بكل ما ذكرت عن هذا المنهج الجديد أن ثمة فرقة جديدة اسمها الجامية، كما يدعيه ويفتريه الإخوان المسلمون والسروريون وبقية الأحزاب الثورية. فإن مصطلح الجامية في عرف هذه الأحزاب والجماعات، من المراد به؟ يراد به السلفيون الذين يأمرون بلزوم الجماعة والسمع والطاعة، ويحذرون من الثورات والخروج، ويعنون به أيضا من يرد بدعهم وضلالاتهم ويفضح مناهجهم الثورية ويتكلم في دعاتهم ويحذر من زلاتهم. هؤلاء هم المعنيون بالجامية في عرف هذه الجماعات. وأما الشيخ محمد بن أمان الجامي فهو عالم، محمد أمان الجامي فهو عالم من علماء أهل السنة والجماعة، له جهود مباركة في فضح الجماعات والأحزاب الثورية وبيان مناهجهم والتحذير من دعاتهم، ولذلك ناصبوه العداء. وليس مثلي الذي يشهد لمثل الشيخ محمد أمان، بل تشهد له كتبه ومؤلفاته ودروسه، ويشهد له العلماء. ولا أعرف عن الشيخ محمد أمان رحمة الله تعالى عليه أنه تكلم في السلفيين أو بدع أحدا منهم أو حزب السلفيين أو فرقهم على موافقتي أو مخالفتي، هذا لا يعرف عنه رحمه الله. وبهذا ننتهي من المنهج الأول. أما المنهج الثاني، المنهج الثاني الجديد الطارئ على الدعوة السلفية هو المنهج المبني على الغلو في باب العلاقة بالولاة والحكام. علاقة المسلمين بالحكام والسلاطين باب قد ضبطته الشريعة وأولته اهتماما بالغا لما يترتب على الخلل فيه من المفاسد العظيمة على الفرد والمجتمع بأسره وعلى الجماعة المسلمة. ولذلك جاءت النصوص بلزوم جماعة المسلمين المنتظمة تحت ولاية من انعقدت له البيعة الشرعية من ولاة أمور المسلمين، وحرمت كل مظاهر الخلل في هذه الرابطة العظيمة وهي رابطة الجماعة، فأوجبت السمع والطاعة للولاة بالمعروف، وحرمت مظاهر العصيان والتمرد عليهم بدءا من عيبهم والإنكار عليهم علنا ونقدهم في المجالس العامة وانتهاء من الخروج والثورة، وسواء كان التمرد والعصيان بسبب مطامع دنيوية أو بسبب منكرات الولاة ومعاصيهم التي لا تبلغ حد الكفر. وأدلة هذا الأصل العظيم من الكتاب والسنة وآثار سلف الأمة كثيرة، ليس من مقصودي أن نذكرها في هذه المحاضرة، فقد سبق لنا الإفاضة في ذكرها في محاضرة مفهوم الجماعة المأمور بلزومها، من أحب الرجوع إليها فليرجع. وإنما المراد التنبيه على مناهج جديدة أحدثت في هذا الباب زيادة على ما قررته النصوص وأجمع عليه العلماء وتتابعوا عليه. فمن المعلوم أن من وسائل تحقيق هذا الأصل العظيم عند أهل السنة والجماعة، أصل الجماعة، جمع قلوب الرعية على الحاكم. هذا من وسائل تحقيق هذا الأصل، جمع قلوب الرعية على الحاكم، وذلك من خلال تذكيرهم بحقه عليهم في السمع والطاعة، والقيام بواجب النصيحة لولاة الأمور سرا على ما جاء في النصوص، وإنكار المنكرات دون التعرض لأشخاص ولاة ومن دونهم، وتحمل الأذى في ذلك، وأمر الناس بالصبر على جور الولاة وظلمه إن وجد، ونهيهم عن شق الصف ومنازعة الولاة، وتذكيرهم بما جاء في النصوص من الوعيد الشديد في مخالفة الجماعة ومنازعة الولاة، وزجرهم عن كل مظاهر التمرد والثورة ولو بالكلمة، والتحريض والتهيج. هذه هي طريقة السلف. من ذلك أقول هذه طريقة السلف، من ذلك ما قاله الإمام أحمد رحمه الله لمن أرادوا الثورة على المأمون في فتنة عظيمة وهي فتنة خلق القرآن. قال الإمام أحمد رحمه الله لهؤلاء الذين غاضبوا لله، قال عليكم بالإنكار في قلوبكم، ولا تخلعوا يدا من طاعة، ولا تشقوا عصا المسلمين، ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم، وانظر في عاقبة أمركم، واصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر وقال ليس هذا صواب، هذا خلاف الآثار. هذه طريقة السلف، يذكرونهم بالنصوص الشرعية بوجوب السمع والطاعة ولزوم الجماعة والتحذير من الخروج والأمر بالصبر. هذه طريقة السلف رحمهم الله. وعندما أفتى الحسن البصري رحمه الله رجلا بعدم جواز الخروج على الحجاج بن يوسف الثقفي الذي سفك الدم الحرام وأخذ المال الحرام وفعل وفعل، قال له الرجل، وقد نهى الحسن البصري رجلا عن الخروج على الحجاج، قال له هذا الرجل: لقد كنت، يقول الحسن البصري، لقد كنت أعرفك سيء القول في الحجاج غير راض عن سيرته. فقال الحسن البصري رحمه الله: أيم الله، إني اليوم لأسوأ فيه رأيا وأكثر عتبا وأشد ذما، لكن لتعلم عافاك الله أن جور الملوك نقمة من نقم الله تعالى، ونقم الله لا تلاقى بالسيوف، وإنما تتقى وتستدفع بالدعاء والتوبة والإنابة والإقلاع عن الذنوب. هذه طريقة السلف. وإذا خشي السلف ثورة الناس على ولاتهم عند شيوع الوقيعة فيهم والكلام فيهم وفي منكراتهم، ربما ذكر السلف الناس بفضائل الولاة العامة من باب ماذا؟ من باب دفع المفاسد المذكورة عنهم التي يخشى أن تؤدي إلى ثورة الناس بما يقابلها من محاسن الولاة. من ذلك أن الحسن البصري رحمه الله سئل عن الحجاج وقد ظهرت بوادر الثورة، فماذا قال؟ قال عن الحجاج: يتلو كتاب الله ويعظ وعظ الأبرار ويطعم الطعام ويؤثر الصدقة ويبطش بطش الجبارين. قالوا: فما ترى في القيام عليه؟ قال: اتقوا الله وتوبوا يكفكم جوره. هذا هو منهج السلف وهذه هي طريقتهم. وأما المنهج الجديد في هذا الباب ألا وهو اشتغال الدعاة بذكر محاسن الولاة والثناء عليهم وإطرائهم في المجالس العامة والخاصة وفي شبكات التواصل الاجتماعي والإكثار من ذلك، ونظم الأشعار وكتابة المقالات والإكثار من التغريدات في ذكر فضائل الولاة ومحاسنهم، ووضع صورهم في الحسابات الشخصية في شبكات التواصل، والمسارعة إلى تبرير كل قرار يتخذه الولاة وافق الشرع أو لم يوافقه، وصار هذا الأمر عند هؤلاء ديدنا لهم لا يفترون عنه، بل وصل الحال بهم إلى تتبع أخبار الولاة في حلهم وترحالهم ونشر أخبارهم في شبكات التواصل، حتى صاروا بمثابة الواجهة الإعلامية الشرعية للولاة والمحامين عنهم. وعدوا هذه الطريقة وهذا المنهج الجديد منهجا لأهل السنة والجماعة. لا شك أن هذا جهل بدين الله وتقول على منهج السلف المتزن، ومخالفة صريحة لهدي العلماء في التعامل مع الولاة أبرارا كان أو فجارا. فمنهج السلف يتمثل في لزوم الجماعة والسمع والطاعة، وليس منه الإطراء والمدح والثناء الزائد بمناسبة وبغير مناسبة، وليس منه الدفاع والتسابق إلى أرضاء الولاة والفرح بالظفر بلقائهم وكسب ودهم ورضاهم، فضلا عن تعليق صورهم وتتبع أخبارهم. يقول الشيخ عبد الله، قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين رحمه الله المتوفى في السنة 82 و200 و1000 الهجرة، يقول رحمه الله: وولي الأمر إنما يدعى له لا يمدح، لا سيما بما ليس فيه. وهؤلاء الذين يمدحون، أي من الولاة في الخطب، هم الذين أماتوا الدين، فمادحهم مخطئ. فليس في الولاة اليوم من يستحق المدح ولا أن يثنى عليه، وإنما يدعى لهم بالتوفيق والهداية. وتأمل معي أن القائل من هو؟ أن القائل هو الشيخ عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن أبو طيب، من أكابر علماء الدولة السعودية الثانية التي أسسها الإمام تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود. وأبو بطين رحمه الله كما ذكرنا توفي في السنة 82 و200 و1000 الهجرة. وقوله لا سيما بما ليس فيه، أي أن المدح أنهم لا يمدحون، ويزداد المدح قبحا إذا مدح الحاكم بما ليس فيه. فالمدح قبيح وليس من طريقة السلف، وأقبح منه أن يمدح بما ليس فيه من الصفات. وقال الشيخ صالح فوزان حفظه الله: وقد سئل عن مدح الدعاة للولاة من باب جمع قلوب الناس عليهم ونحو ذلك، قال: يلزمه الصمت. يقول الداعية: يلزمه الصمت، وإذا أراد أن يبين للناس يبين أن حكم الإسلام طاعة ولاة الأمور، والسمع والطاعة لهم بما أمر الله به وبما أمر رسوله عليه الصلاة والسلام، والصبر على ما يحصل منهم من خطأ لا يصل إلى حد الكفر. انتهى كلامه. وقال الشيخ صالح آل الشيخ وفقه الله وحفظه في كلام جامع جميل، يقول: الدعاء لولاة الأمور شيء، والمدح شيء آخر. المدح لا يجوز لأنه يراد به الدنيا، وأما الدعاء فيراد به صلاح الدين والدنيا والآخرة، فالدعاء مبعثه أمر شرعي لله، وأما المدح فلأهله مقاصد مختلفة، ولهذا العلماء يدعون ولا يمدحون مدحا مطلقا، قد يثني بعضهم بثناء خاص مقيد لظهور فائدة في عمل عامله ولي الأمر. يقول: لكن هذا على الاستثناء ليس قاعدة مضطردة، يثني عليه لتشجيعه على الخير وترغيبه فيه وحثه عليه. أما المدح فإنه ليس من صنيع السلف الصالح، وإنما من صنيعهم الدعاء، لأن الدعاء مما يرجى به صلاح دينه، وإذا صلح دين ولي الأمر صلح به شيء كثير. انتهى كلامه حفظه الله. فأهل السنة والجماعة قد يثنون على ولي الأمر لظهور مصلحة معينة، أو على موقف معين، أو على قرار مهم فيه خير للإسلام والمسلمين من باب التشجيع على الخير، لكن الحاصل اليوم من أصحاب هذا المنهج الجديد هو اتخاذ ذلك ديدنا ومنهجا متبعا يوصي بعضهم بعضا به. وهذا الباب الذي ولج فيه أصحاب المنهج الجديد قد جمع بينهم وبين بعض أصحاب التنظيمات السرية الدعوية التي ناصبوها العداء قبل ذلك، فاجتمع الفريقان على مدح الولاة والثناء عليهم وتعاونوا على ذلك، حتى صار هؤلاء أصحاب المنهج الجديد يعيدون بعض تغريدات أولئك، لأن مصلحة الفريقين اجتمعت على هذا الغلو في الولاة لما يتحقق لهما به من المكاسب على الرغم من اختلاف الفريقين منهجيا وفكريا. ولهذا المنهج الجديد مفاسد كثيرة وآثار سيئة، منها أن أصحاب المنهج الجديد لم يعتبروا أصل الجماعة ولزوم السمع والطاعة إلا في حق ولاة بلادهم، وأما ولاة المسلمين الآخرين فجوزوا نقدهم وذكر معايبهم وتحريض رعيتهم عليهم بما يؤول إلى الخروج والثورة، بحجة أنهم ليسوا ولاة لنا، ولأن بعض رعيتهم يعرض بولاتنا، فجمعوا بين الغلو في ولاتهم والجفاء في ولاة غيرهم. وليتهم اكتفوا بالفعل فقط، بل أصلوها لهذه الضلالة ونسبوها زورا وبهتانا إلى منهج السلف، حتى كتب بعض كبارهم مقالة في جواز ذلك مليئة بالأخطاء والتناقضات. ومن الآثار السيئة لهذا المنهج الدخول في السياسة الوضعية التي عابوا بها على التنظيمات الدعوية الحزبية السرية، وقد كانوا يشنعون أشد التشنيع على هذه التنظيمات والأحزاب المنتسبة للسلفية في دخول السياسة، ويعدون ذلك من أخطائها المنهجية، فسار أصحاب هذا المنهج الجديد على نفس الطريق الذي عابوه على تلك التنظيمات والأحزاب، فأخذوا يتكلمون في السياسة وفي المواقف السياسية ويتدخلون في العلاقات الدولية وكأنهم ناطقون رسميون مفوضون من الدولة، وهذا ظاهر في حساباتهم في شبكات التواصل، حتى إن من يقرأ تغريدات بعضهم وهو لا يعرفهم لا يشك إلا أنهم سياسيون وليسوا دعاة. ولا شك أن في فعلهم هذا افتئاتا على ولاة الأمر، فإن الدولة لديها مؤسساتها الرسمية وقنواتها الإعلامية التي تستطيع من خلالها بيان مواقفها من الأحداث السياسية والعلاقات الدولية، أما أن يقحم الدعاة أنفسهم في هذا الباب فهذا من الخطأ والزلل، فإن عدوا فعلهم قربة وطاعة ومنهجا للسلف فهذا بدعة، فهذه بدعة وضلالة ومحدثة. ومن المآلات السيئة لهذا المنهج الجديد، وهو من أخطر مآلاته، الدخول في فتن الدماء والصراعات الداخلية بين الطوائف المتنازعة في بلاد المسلمين، وتشجيع فريق على فريق مجاراة للولاة وطمعا في كسب ودهم، ويصورون فعلهم هذا على أنه نصرة للمنهج الحق، نعوذ بالله من الضلال. ولا يخفى موقف بعضهم اليوم مما يجري في بعض بلاد المسلمين من الفتن والاقتتال فيما بينهم في تشجيع طرف على طرف، بل وصل الحال في بعضهم في هذا الأمر إلى موالاة الكفار من الروس والفرنسيين والأمريكيين وغيرهم على بعض بلاد المسلمين، والفرح بعز الكفار وانتصارهم على مخالفيهم من المسلمين، بل والكلام في جواز الاستعانة بالكفار على المسلمين، كما جرى من بعض من لا نحب ذكر أسمائهم على ما شرطنا في أول المحاضرة، وهذا ضياع عظيم لأصل الولاء والبراء، وولوج في باب خطير جدا من أبواب الدين، نسأل الله السلامة. ومن آثار هذا المنهج الجديد استخدام الدعاء لمصطلحات لم تعهد عن أهل العلم، كقولهم في حق الولاة والملوك مولاي وسيدي، وهذه مصطلحات يستخدمها اليوم العسكريون والمتزلفون وأرباب الدنيا، وليست من عبارات وأساليب أهل العلم والدعوة في مخاطبة الولاة أو وصفهم. وكذلك إضفاء ألقاب التزكية على الأمراء والسلاطين والملوك والوزراء، مثل السلطان العادل، الملك الصالح، الأمير الحازم، الوزير العلامة، المجاهد، القائد، ونحو ذلك من الألقاب التي لا يعبر بها إلا أرباب الدنيا والمتزلفون لا الدعاة السلفيون. ومن آثار هذا المنهج الجديد تعظيم الروابط الجاهلية وجعلها محل مدح وثناء، كمصطلح الوطنية الذي يراد به إلغاء رابطة الدين يريد به أصحابه الذين يروجون له من العلمانيين، يراد بمصطلح وطنية إلغاء رابطة الدين والعقيدة وإحلال الرابطة الوطنية مكانها بالاجتماع على الوطن مع قطع النظر على عن اختلاف العقائد والمناهج والأديان. فصار الشخص في هذا المنهج عند هؤلاء يمدح ويثنى عليه بأنه ماذا؟ وطني. إذا أراد أصحاب المنهج أن يمدحوا شخصا قالوا فلان وطني، ويمدح الحساب عندهم في شبكات التواصل بأنه حساب وطني، وهكذا. ولم يعد عن أهل العلم استخدام هذه المصطلحات ولا ربط العلاقات الاجتماعية بها، بل حذروا من ذلك فضلا عن مدح أصحابها. وقد كان أصحاب هذا المنهج الجديد ينتحلون السلفية قبل ذلك، فلما علموا أن هذا الانتحال قد يضر بمصالحهم الدنيوية تخلوا عنه إلى هذه المصطلحات العلمانية الليبرالية، وهذا من توفيق الله تعالى للدعوة السلفية. يقول الشيخ العثيمين رحمة الله تعالى عليه، قال العثيمين رحمة الله عليه: ثم إن الواجب يا إخواني ألا نكون وطنيين وقوميين، أي لا نتعصب لقومنا ولوطننا، لأن التعصب الوطني قد ينضم تحت لوائه المؤمن والمسلم والفاسق والفاجر والكافر والملحد والعلماني والمبتدع والسني، وطن يشمل كل هؤلاء. فإذا ركزنا على الوطنية فقط فهذا لا شك أنه خطير، لأننا إذا ركزنا على الوطنية جاء إنسان مبتدع إلى إنسان سني وقال أنا وإياك مشتركان في الوطنية، ليس لك فضل علي ولا لي فضل عليك، وهذا مبدأ خطير في الواقع. والصحيح يقول الشيخ هو التركيز على أن نكون مؤمنين، انتهى كلام الشيخ العثيمين رحمة الله عليه. وقال أيضا الشيخ العثيمين رحمة الله عليه في موضع آخر، قال: حب الوطن إن كان لأنه وطن إسلامي فهذا تحبه لأنه إسلامي، ولا فرق بين وطنك الذي هو مسقط رأسك أو الوطن البعيد من بلاد المسلمين، كلها وطن الإسلام يجب أن نحميه، انتهى كلامه رحمة الله تعالى عليه. ومن آثار هذا المنهج السكوت عن المنكرات إذا صدرت من المقربين من الولاة والحكام، بل ومحاولة التبرير وخلق الأعذار. من ذلك سكوتهم عن بعض المؤتمرات الخطيرة التي جرت قبل فترة التي تعزز الوطنية وتذيب الفوارق العقدية وتحذر من التصنيف. وقد دعي في هذا المؤتمر أرباب كل نحلة وفرقة منحلة ضالة كالصوفية بأنواعهم والرافضة والدروز ونحوهم، مع العلم أن أصحاب هذا المنهج الجديد كانوا قبل ذلك يعظمون النكير على ما هو أقل من هذا المؤتمر، لكن تغير الحال بعد ذلك والله المستعان. وليتهم اكتفوا بالسكوت، بل صاروا يبررون عقد مثل هذه المؤتمرات ويخلقون الأعذار والحجج في جواز عقدها. ومن آثار هذا المنهج الجديد اتهام من لا يوافقهم في معاركهم السياسية ضد بعض الدول الإسلامية، اتهام من لا يوافقهم في معاركهم السياسية، كل من لم يوافقهم في معركتهم السياسية ضد دولة معينة اتهموه، يكون محل تهمة وشك. وسياستهم في ذلك مبنية على قاعدة: إن لم تكن معي فأنت ضدي. بل لو أنكر الإنسان طريقتهم لعدوه مبغضا للسنة مواليا لخصومهم وأعدائهم، بل ومتهما بالإخوانية والسرورية والحزبية أو لديه ميل إليهم، وهكذا في مسلسل لا ينقطع من التهم. وبفعلهم هذا وأمثاله يشتركون مع التنظيمات والأحزاب في مثل هذه الأدبيات. ولك أن تنظر إلى موقفي من مشاركة بعض المشايخ الفضلاء في بعض القنوات الفضائية، حيث اتهموه في دينه وفي منهجه، وأوعزوا إلى جيشهم الإلكتروني في الوقيعة في الشيخ. كل هذا بسبب مشاركة إعلامية في قناة معينة لها توجهات فكرية كحال عامة القنوات، ونسوا أن أصحاب المنهج الجديد يشاركون هم في قنوات إعلامية ذات توجهات ليبرالية وعلمانية تروج للعلمانية والانحلال من قيود الدين. فالمشاركة في هذه القناة أو تلك تبقى مسألة تقديرية يقدر مصلحة فيها صاحب العلم، ولا يتهم في منهجه وعقيدته ودينه فيما لو قدر مشاركة أو الامتناع. ولو تنزلنا وقلنا بأنه أخطأ لكان الواجب أن يكون الموقف منه أقل حدة من هذا الموقف، ولكنها سياسة التخويف، أقول ولكنها سياسة التخويف والإرهاب التي يمارسونها مع كل من لا يوافقهم أو يقف في وجه مصالحهم. بهذا ننتهي من المنهج الجديد الثاني، وننتقل إلى المنهج الجديد الطارئ الثالث، المنهج الطارئ على الدعوة السلفية، وهو ختام هذه المناهج التي هي محل بحثنا في هذه المحاضرة. المنهج الثالث هو التحزب الخفي. التحزب الخفي من المناهج الجديدة على ما سبق الإشارة إليه في محاضرة سابقة، من المناهج الجديدة على الدعوة السلفية تكوين الجماعات والتنظيمات الحزبية الدعوية. وقد سبق الكلام عن التنظيمات الدعوية العامة التي أدخلت في الدعوة السلفية في محاضرة، كما ذكرنا، محاضرة الجماعة مفهومها ومظاهر الانحراف في مفهومها، والجماعة مأمور بلزومها ومظاهر الانحراف فيها. قد ذكرنا ما يتعلق بالتنظيمات التي أقحمت في الدعوة السلفية، وهذا النوع من التنظيمات الذي أشرنا إليه في تلك المحاضرة تنظيمات دعوية منظمة تنظيما رسميا بين أصحاب التنظيم، وقد يكون هذا التنظيم سريا عن الدولة والناس، وقد يكون علنيا، لكنه في النهاية تنظيم حقيقي له نظامه الخاص المتفق عليه بين أهله، وفي كثير من الأحيان يكون تنظيمهم مكتوبا. هذا ما سبق الإشارة عليه في المحاضرة السابقة. لكن المنهج الجديد، هناك منهج جديد يقوم على التنظيم والتحزب الخفي، وأصحاب هذا المنهج يظهرون الإنكار على الأحزاب والتنظيمات الدعوية ويحاربون التحزب ويصفون أهله بالحزبيين ويعظمون النكير عليهم وعلى أحزابهم، وهم في نفس الوقت متحزبون تحزبا لا يقل حزبية عن حزبية تلك الأحزاب التي يتظاهرون بحربها والإنكار على أهلها، ويتسترون بهذا التحزب عن أتباعهم والمتأثرين بهم. فتراهم يوظفون المتأثرين بهم والجهال، بل ويوظفون بعض طلبة العلم والمشايخ لخدمة حزبهم المتخفي، ويستعملونهم في تحقيق مطامعهم ومصالحهم باسم ماذا؟ باسم محاربة الحزبية والتحزب. وخلاصة هذا المنهج الجديد، خلاصة هذا المنهج الجديد أنهم يتخذون من محاربة التحزب وسيلة للتحزب، ومن محاربة الأحزاب وسيلة لتكوين الأحزاب، ومن محاربة التنظيمات وسيلة لإنشاء التنظيمات. وهذا ما يجعل كثيرا من الناس لا يتفطن لمنهجهم، حتى إنه يتصور أنهم من أبعد الناس عن الحزبية، مع أنهم متحزبون تحزبا لا يقل حزبية عن بقية الأحزاب. وهذا لا يعني بالطبع توافقهم مع أفكار الأحزاب الأخرى وعقائدها، لكن المقصود أنه تنظيم وحزب مكتمل الأركان، يعملون بنفس الطريقة التي تعمل بها الأحزاب الأخرى من جهة العمل على الترويج لأفكار الحزب وأطروحاته والاستكثار من الأتباع وتحقيق المطامع والمصالح الحزبية الدنيوية، والسعي لتمكين الحزب من المؤسسات والهيئات والنقابات ودخول العمل السياسي، كما أن موقفهم من معارض الحزب ومخالفيه، حزبهم المتخفي هذا، موقفهم من معارض الحزب ومخالفيه ومنتقديه كموقف الأحزاب الأخرى من مخالفيها ومعارضيها. فرؤوس هذا الحزب المتخفي الجديد يعملون عمل الأحزاب حذو القدة بالقدة، لكن دون أن يصرحوا بأنه حزب أو تنظيم، بل يحاولون أن يجعلوه عفوياً داخلا في باب التعاون على البر والتقوى، محاربة الحزبية ومحاربة الثورات ليخدع به الأتباع ومن لا يعرف حقيقتهم. وهذا التحزب الخفي له رؤوس وزعماء يسمع لهم ويطاع، وهم مقسمون إلى مجموعات، ولأفرادهم مهام ومسؤوليات توزع عليهم من إدارة الحزب المتخفي، ولهم قنوات يتواصلون من خلالها في إصدار وتلقي الأوامر والتوجيهات، وذلك من خلال الجروبات والمجموعات في شبكات التواصل الاجتماعي، ومن خلال اجتماعات رؤوس التنظيم لعد الخطط والبرامج في سبيل تمكين حزبهم المتخفي وتحقيق أهدافه. فساحتهم وميدانهم شبكات التواصل الاجتماعي، حتى جعلوها وسيلة حزبه المتخفي وأرضيته التي ينطلقون منها في تحزيب أتباعهم على آراء الرجال وعقد الولاء والبراء على ذلك. وهؤلاء يزعمون محاربة الحزبية من وجه، وهو قد وقعوا فيها من وجه آخر، فمفهوم التحزب الذي جاءت بذمه النصوص يشمل هؤلاء بلا ريب. ومن مظاهر هذا التحزب الخفي تلميع الرؤوس بنشر أنشطتهم وجهودهم وتكوين فرق إعلامية للترويج لهم في شبكات التواصل الاجتماعي والدفاع عنهم وتبرير أخطائهم ومواقفهم في من بعض القضايا، والاهتمام بهؤلاء الرؤوس عموما بالدعاية الإعلامية للحزب ورؤوسه وأفكاره وقضاياه. ومن مظاهر هذا التحزب الخفي تجنيد الأتباع لمحاربة كل من يتكلم في الرؤوس أو ينتقدهم، حتى لو كان النقد نقدا علميا مؤدبا، بل وتشويه صورة هؤلاء الناقدين والبحث عن سقطاتهم وزلاتهم وعمل أرشيف خاص لكل من يخشى منه مواجهتهم لاستخدامه وقت الحاجة، شغل استخبارات. ومن مظاهر التحزب الخفي تكوين حسابات ومعرفات بأسماء وهمية في شبكات التواصل وتجنيدها لدعم حزبهم المتخفي والترويج لرؤوسه، وتشويه كل من يقف في وجههم ويهدد مصالحهم. يفعلون هذا باسم السلفية وباسم الدفاع عن الحق ومحاربة الأفكار الهدامة والحزبية، حتى كونوا جيشا إلكترونيا يدافعون به عن أفكارهم ورؤوسهم ويحاربون به خصومهم. ولذلك ما إن ترى تغريدة أو مقالة من شخص معروف بالعلم في نقدهم أو في نقد بعض مواقفهم أو بعض رؤوسهم، إلا وتجد سيلا عظيما من التعليقات المسيئة من هذه المعرفات والحسابات ذات الأسماء الوهمية المستميتة في الدفاع عن أولئك الرؤوس والذب عن منهج الحزب المتخفي. بل قد يصل الحال في كثير من الأحيان إلى حد تحريض المسؤولين الأمنيين في الحكومات على منتقديهم من المشايخ وطلبة العلم والدعاة السلفيين، ولهذا أمثلة كثيرة، لكن قد شرطنا في هذه المحاضرة ألا نذكر أسماء ولا أمثلة. ومن مظاهر هذا الحزب الخفي السعي للتغلغل في المؤسسات والوزارات والهيئات، ومحاولة الوصول إلى مواضع صنع القرار فيها والتأثير على المسؤولين وكسب ودهم والحصول على دعمهم في خدمة حزبهم الخفي وأفكاره وتوجهاته وبسط سلطانه وتحصيل مكاسب حزبية دنيوية من الجاه والمال والمنصب والرفعة والنفوذ على غرار ما تفعله الجماعات الحزبية. ومن مظاهر هذا التحزب الخفي إطراء بعضهم بعضا وتلميع بعضهم بعضا وتبادل عبارات المدح والثناء والإطراء في شبكات التواصل وإضفاء الألقاب على زعمائهم ورؤوسهم مثل الشيخ المجاهد، أسد السنة ونحو ذلك من ألقاب التفخيم. وهذه ليست طريقة أهل العلم والدين، بل هي طريقة الحزبيين والثوريين في تفخيم وتعظيم رؤسائهم في قلوب أتباعهم. لماذا؟ ليسهل الانقياد الأتباع لهؤلاء الرؤوس والزعماء الذين فخموا وعظموا به مثل هذه الألقاب. ومن مظاهر هذا التحزب الخفي السعي للترويج للحزب من خلال التواصل مع بعض الأشخاص في الدول الأخرى، بحيث يتولى أولئك الأشخاص يتولون الدعاية الإعلامية لهم في ذلك البلد، ويمثلون حلقة الوصل بينهم وبين طلبة العلم والدعاة في ذلك البلد، وتجنيد هؤلاء لتبني أفكار حزبه المتخفي ومبادئه والدفاع عن قضاياه. وذلك تجدهم حريصين على زيارة الدول المجاورة واللقاء بالدعاة بعد تهيئة الأجواء لهم من قبل المروجين الإعلاميين والممثلين لهم. فما من بلد إلا ولهم أتباع وممثلون يتولون الدعاية الإعلامية والدفاع عن الرؤوس، بل ومحاربة وتشويه من يخالفهم في ذلك البلد. ومن هنا تجدهم حريصين على التأثير على الجاليات في الجامعات والكليات والتواصل معهم، طمعا في توسيع دائرة تحزبهم الخفي والاستكثار من الأتباع، بما يسهم في توسيع مكانة ونفوذ الرؤوس والزعماء، ويحقق المنزلة العلمية التي يسعون إليها، وهي أن يكونوا رؤوسهم ومراجع علمية للمسلمين في العالم، تتحقق لهم بذلك الإمامة. ومن مظاهر هذا التحزب الخفي عدم إنكار بعضهم على بعض، بل قد يقول أحد الرؤوس مقالة منكرة تشمئز منها الطباع السليمة وينكرها كل عاقل، ومع ذلك لا ترى أحد من الأتباع والمتأثرين بهم ينكر عليه أو يظهر مخالفته علنا، بل تجد منه الدفاع عنه وتبرير مقالته الشنيعة وإيجاد المخارج والأعذار لهذه المقالة الشنيعة أو القول المنكر. وإذا لامهم أحد على عدم الإنكار على ذلك الرئيس مقالته تراهم يعتذرون بمثل ما يعتذر به الحزبيون. ماذا يقولون؟ يقولون لا نرد عليه علنا لكلا يفرح أهل الباطل ويستغلوا الرد لمصلحتهم، ولئلا يضعف أهل الحق، ولئلا نعين أهل الباطل عليه. وهكذا من الأعذار التي اعتدنا سماعها من الحزبيين أو الحركيين، وهم بذلك يضفون نوعا من القداسة على الرؤوس على طريقة الأحزاب. وحالهم في هذا كحال اليهود، أو يشبه حال اليهود في قوله تعالى كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وأما طريقة أهل العلم فإنهم لا يسكتون عن مقالة شنيعة أو قول منكر مهما كانت منزلة قائله. وانظر إلى ردود الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله تعالى على بعض العلماء من أهل السنة والجماعة بسبب مقالة قالها أو مسألة ذكرها، وردود الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله تعالى وغيره من العلماء، ومواقف العلماء في هذا كثيرة. وأذكر في هذا مقالة جميلة للشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه في وجوب الرد على من أخطأ ولو كان من أهل السنة ولو كان عالما ولو كان داعية إلى الله تبارك وتعالى. يقول الشيخ بن باز رحمة الله تعالى عليه: فالواجب أن ينبه على أخطائه بالأسلوب الحسن، ولكن ما ينفر عنه وهو من أهل السنة، بل يوجه إلى الخير ويعلم الخير وينصح بالرفق في دعوة الله عز وجل، وينبه على خطأه ويدعى الناس إلى أن يطلبوا منه العلم ويتفقه ما دام من أهل السنة والجماعة. فالخطأ لا يجب التنفير منه، ولكن ينبه على الخطأ الذي وقع منه. أي ليس كونه من أهل السنة ومن علمائهم لا ينبه على الخطأ، بل يجب أن ينبه، لكن التنبيه شيء والتنفير عنه شيء آخر. انتهى كلام الشيخ رحمة الله تعالى عليه. ومن مظاهر هذا التحزب الخفي الكتابة بأسماء وهمية في بعض المقالات أو الردود للاستكثار بها. وربما كتب أحد الرؤوس، رؤوس هذا الحزب المتخفي، مقالا باسم، كتب أحد الرؤوس مقالا باسم مستعار للدفاع عن نفسه. هو يكتب مقالة للدفاع عن نفسه على مقالة شنع بها عليه، وهذا معروف عن بعض رؤوس هذا الحزب، والأمثلة عليه كثيرة. ومن مظاهر هذا التحزب الخفي سلوك سياسة إسقاط المخالفين للتنظيم وللحزب عبر الأتباع، من خلال ماذا؟ من خلال المجموعات التنفيذية في شبكات التواصل الاجتماعي، بينما يبعد الرؤوس أنفسهم عن الكلام أو التعليق وكأنهم لا يعلمون ما يجري، كفعل الأحزاب سواء. ومن مظاهر هذا التحزب الخفي أن رؤوس هذا الحزب التحزب الخفي وكبراءهم، أقول ومن مظاهر هذا التحزب الخفي أن رؤوس هذا التحزب الخفي وكبراءه لا يعرفون بملازمة العلماء والأخذ عنهم. وقد يكون أحسنهم حالا من مكث في بعض حلقات العلم بضع سنين ثم تصدر للتدريس والإفتاء بل وللكلام في النوازل، وذلك لا يعرف أن أحدا من رؤوسهم لازم حلقات العلم مع كثرة العلماء وتوافرهم وقربهم منهم وسهولة ملازمتهم، لكنهم عكفوا على الكتب يتعلمون منها ويفهمونها بفهمهم. ويدل على هذا الأمر كثرة الشذوذات والمخالفات العلمية بل العقدية التي تصدر من بعض رؤوسهم قديما وحديثا. ومن مظاهر هذا التحزب الخفي عدم الرجوع إلى العلماء وأخذ مشورتهم فيما يقدمون عليه من الأمور الكبار وفي المسائل التي هي محل إشكال، بل يتجرؤون في اتخاذ المواقف وتبني الأقوال ولا يراجعون فيها أهل العلم. وإذا طلب منهم التحاكم إلى العلماء فيما ذهبوا إليه من الشذوذات اعتذروا بأعذار واهية. وهذا قد حصل معي ومع غيري مرارا وتكرارا، يدعون إلى الرجوع العلماء والتحاكم إليهم فيعتذرون بأعذار واهية، بل يجيبون خاصتهم والشباب المتأثرين بهم في مجالسهم الخاصة بجواب فيه تزهيد في العلماء. ولهذا أمثلة كثيرة يعرفها كثير. ومن مظاهر هذا التحزب الخفي إصدار البيانات العامة في قضايا المسلمين، حتى إنك تجد من رؤوسهم وكبرائهم من يخاطب الشعوب الإسلامية ويصدر البيانات العامة والبيانات والخطابات العامة، كما فعلوا في مخاطبة أهل العراق وأهل سوريا وأهل ليبيا وغيرهم. وهذا الفعل لا يجسر عليه العلماء في كثير من الأحيان، فكيف بهؤلاء؟ وقد جرت عادة العلماء الكبار في هذا العصر أنهم إذا سئلوا عن أمر متعلق ببلد من البلاد أحالوا السائل على علماء بلده، وربما أحالوه على المفتي العام. وقد حصل هذا كثيرا مع أعيان أهل العلم في هذا العصر. هذه هي طريقة من يخاف الله ويراقبه. أما من يسعى للتسويق لنفسه عند الناس والترويج لحزبه، يطلب المشيخة والإمامة على الناس بغير هدى من الله، فهذا هو الذي يسلك مثل هذا السبيل ويتجرأ على المسائل الكبار. ثم إن هذا لو كان زلة وفلتة لكان الأمر هينا يرجع والحمد لله، لكنه عادة متكررة من هؤلاء. وقد قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الله إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فمسائل الأمن والخوف والفتن والأمور العامة لا يتولاه إلا أهل الشأن، وهذا الحكم هو فيما إذا كانت النوازل واقعة في البلد نفسه، فكيف إذا كانت الواقعة في بلد بعيد؟ هل يتصور أن يتقدم شاب لم يقوى عوده في العلم في الخوض في نوازل ذلك البلد؟ وآثار السلف في هذه المسألة كثيرة، لكن هؤلاء لما كانوا يعملون عمل الأحزاب كما ذكرنا فلا يستغرب أن يفعلوا فعل الأحزاب والتنظيمات ويصدروا مثل هذه البيانات العامة. ومن مظاهر هذا التحزب الخفي التواطؤ على أخطاء عقدية والإصرار عليها، كفعل أهل الأحزاب والجماعات الذين يتواطؤون على الخطأ ويصرون عليه ويمتنعون من الاعتراف بأخطاء رؤسائهم ومؤسسيهم لما يرون في ذلك من التزهيد في الحزب وإضعافه وهز صورته أمام الناس والأتباع. وهذا التحزب الخفي الجديد يسير على ما تسير عليه الأحزاب، ومن ذلك اجتماعهم على ماذا؟ ومن ذلك اجتماعهم على بعض عقائد المرجئة التي اشتهر في تبنيها والدفاع عنها بعض رؤسائهم. والأتباع وافقوا الرؤساء على هذه المسائل الإرجائية وإن لم يفقهوها ويتصوروها حقيقة التصور. وهذه عادة الأحزاب في موافقة كبرائهم ومؤسسيهم والدفاع عنهم فيما ذهبوا إليه واعتقدوه، والحوادث في هذا كثيرة. ومن مظاهر هذا التحزب الخفي انخراطهم في العمل السياسي من خلال التواصل مع المسؤولين السياسيين والسعي للتغلغل في مؤسسات الدولة، بل وعقد التحالفات السرية مع بعض المسؤولين السياسيين والتيارات الفكرية المقربة من الولاة لتنفيذ توجيهات معينة ودعم سياسات معينة. ولذلك انخرطوا في العمل السياسي في شبكات التواصل، فغدوا أداة من الأدوات السياسية التي تستخدمها الحكومات لدعم بعض سياساتها والترويج لها، حتى صار بعضهم شعر أو لم يشعر متعاونا مع أجهزة استخبارات الدول المختلفة. وهذا الفعل هو من شأن الأحزاب، هذا الفعل من شأن الأحزاب السياسية وليس من شأن الدعاة وطلبة العلم. فأهل العلم ينطلقون في دعوتهم من منطلق الشرع، فيقدمون ما قدمه الشرع ويؤخرون ما أخره الشرع، وينصحون للولاة وينكرون المنكرات، ولا ينطلقون في دعوتهم مما تمليه عليهم قيادات السياسية، بل ينطلقون مما تمليه عليهم النصوص الشرعية والآثار السلفية. هذا هو شأنه العلم وهذه طريقتهم. ومن مظاهر هذا الأمر أي ولوج أصحاب التحزب الخفي الجديد في السياسة، من مظاهر هذا أنك تراهم يشنون حرما بلا هوادة على بعض الأحزاب البدعية المنحرفة عن جادة السنة كحزب الإخوان المسلمين والسروريين، وهذا حق في نفسه وواجب، لكنهم يسكتون عمن هو أخطر منهم كالعلمانيين والليبراليين والتنويريين، حتى إنك تجدهم إذا تكلموا عن هذه التوجهات العلمانية والليبرالية تكلموا على استحياء من باب ذر الرماد في العيون، لا يواجهون هذه التيارات بالقوة التي يواجهون بها تلك الأحزاب الضالة. فهم على هذا يتبنون قضية معينة يركزون جهودهم فيها ويهملون ما هو أهم منها، وذلك تبع لمصلحة الحزب والرؤساء وبسبب التحالفات السياسية التي قد تعقد مع بعض الجهات السياسية وبسبب الإملاءات والتفاوضات. وهذا شأن الأحزاب لا شأن الدعاة، فإن طلبة العلم والدعاة إلى الله إذا حاربوا الأفكار الهدامة والجماعات المنحرفة فإنهم ينطلقون من منطلقات شرعية، فيقدمون ما قدمه الشرع ويؤخرون ما أخره الشرع، فلا يكون منطلقهم ما يملى عليهم أو ما تمليه عليه مصلحتهم الحزبية أو الشخصية، ويكون تحذيرهم من الجماعات والتيارات الفكرية المنحرفة شيء من التوازن. هذه هي طريقة أهل العلم، وهي طريقة العلماء الرباني والدعاة الله تبارك وتعالى. وأنا أنصح في هذا الموضوع بالذات بمحاضرة للشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله، وهي مفرغة بعنوان مصادر التشريع وأثرها في الأمة. وقد قال الشيخ صالح فوزان حفظه الله: الوسطية هو ما يكون بين الغلو والتساوي. والآن يقول الشيخ صالح: كثر الإنكار على الغلو والتطرف فقط، وترك التساهل والانفلات الذي عليه كثير من الناس اليوم خصوصا المثقفين. لازم يكون الإنكار على هذا وعلى هذا، كما ننكر الغلو وزيادة والتشدد، ننكر التساهل والتفريط والانحلال، ننكر هذا، بل يكون هذا أشد. يقول الشيخ صالح: بل يكون هذا أشد، الانحلال أشد من الغلو، وإن كان الكل خطيرا. انتهى كلامه حفظه الله. وهذا الحزب المتخفي وأمثاله وللأسف صاروا أداة في تنفيذ، وأركز أقول هذا الحزب المتخفي وأمثاله وللأسف صاروا أداة في تنفيذ المشروع التغريبي الذي يراد فرضه على المسلمين، لا سيما في البلاد التي ترتفع فيها راية التوحيد والسنة، وذلك من خلال نشر مبادئ التنوير والتحرر والحرية والمساواة وحقوق المرأة والانفتاح ونحو ذلك. هذا المشروع العلماني التنويري ظاهر للعيان، ليس بخاف، تضج به وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة. فصار هذا الحزب المتخفي الجديد مطية، وللأسف صار مطية للعلمانيين والليبراليين والتنويريين، وأداة تستخدمها هذه التوجهات الفكرية المخالفة للدين، شعروا أو لم يشعروا، صاروا أداة لهذه التوجهات الفكرية المخالفة للدين التي تريد فك الارتباط الديني بين المسلمين في المجتمع الإسلامي، وتريد تعزيز الأفكار التحررية والعلمانية والليبرالية والتنويرية. فترى هذه التوجهات يوظفون هذا الحزب المتخفي الجديد الذي يجهل هذا الأمر حقيقة، تراهم يوظفون هذا الحزب المتخفي الجديد وأمثاله لتبني قضية معينة باسم الدين ومحاربة الغلو. فترى أتباع التحزب الخفي ينساقون وراء هذا التوظيف والتوجيه ويتسابقون إليه جهلا منهم بالمقصود الحقيقي من وراء هذا التوجيه، كما هو حاصل اليوم. تراهم وظفوا لتشويه صورة كثير من الأنشطة والأعمال الإسلامية باسم ماذا؟ باسم مواجهة الغلو والتطرف، وباسم محاربة الإخوان المسلمين. فبدأوا يشوهون صورة الجمعيات الخيرية والمؤسسات الإسلامية وحلقات التحفيظ والأنشطة الثقافية، بل واتهام كثير من الأئمة والخطباء بعدم الأمانة والتحزب، وصاروا يتكلمون بذلك في شبكات التواصل وفي المجالس العامة والخاصة، بل يذكرون ذلك حتى في المقابلات الإعلامية وفي الصحف والمجلات. وهذه القنوات الدعوية والجمعيات الخيرية والأنشطة العلمية والثقافية والقنوات هذه القنوات الدعوية والجمعيات الخيرية والأنشطة العلمية التي يزعمون سيطرة حزب الإخوان وغيرهم عليها، مع أن هذا ليس صحيح على هذا الإطلاق، ولأجل ذلك يحذرون منها، كان الأجدر بهذا الحزب المتخفي أن يوظفوا هذه القنوات التي يتهمون الإخوان أنهم مسيطرون عليها، كان الأجدر بهم أن يوظفوها لخدمة الدعوة السلفية ونشرها، كما وظفت الأحزاب البدعية بعض هذه القنوات، لا أن تهدم وتلغى وتغلق كما يروجون له ويسعون له، بل يستبدل أعضاؤها بأناس من أهل المنهج الصحيح بدلا من تشويهها بما يخدم المشروع العلماني الليبرالي التنويري، ويوجد المسوغ لإغلاقها والمنع منها وحرمان الناس من قنوات الخير والدعوة إلى الله تبارك وتعالى. ومن ذلك، من هذه الملاءات ومشيهم في المشروع التغريبي من حيث لا يعلمون، ومن ذلك ما روج من تشويه مصطلح الصحوة مع كونه مصطلحا استخدمه من العلماء والملوك للتعبير عن عودة الناس إلى الدين في العقود الثلاثة الأخيرة، ولم يكن هذا المصطلح خاصا بجماعة الإخوان المسلمين ولا غيرهم. وكون الجماعات الحزبية استغلت هذه الصحوة والعودة العامة إلى الدين في ترويج أفكارها وتكثير أتباعها، فإن هذا لا يعني بحال ذم هذه الصحوة واعتبارها أمرا مذموما دالا على الحزبية أو الضلالة، لكن أصحاب التنظيم الجديد وأصحاب الحزب المتخفي ساروا وللأسف خلف الإملاءات التي أملت عليهم ذم هذا المصطلح وذم كل ما يمت له بصلة، وانساق وراء التوجهات العلمانية والليبرالية التي تريد قطع علاقة المجتمع بالدين وبتاريخهم وربطهم برابطة الوطنية. ومن مظاهر التحزب الخفي الارتزاق بالدعوة والتكسب بها للحصول على المناصب أو الوجاهات أو المال أو الشهرة والمشيخة، بل والتسابق في هذا المجال. فهؤلاء إذا رأوا التوجه السياسي ضد فئة معينة اشتغلوا ضدها وتركوا ما هو أخطر منها، وإن لم يطلب منهم ذلك طمعا في كسب رضا المسؤولين ونيل ثقتهم، وهذا نوع من الارتزاق بالدعوة. وذاك تجد عندهم حرصا على لقاء المسؤولين والأمراء وربط العلاقات معهم. فانظر إلى انشغالهم الكبير بالتحذير من الجماعات والأحزاب الثورية كجماعة الإخوان المسلمين والدندنة عليه في كل وقت وحين. أيها الأحبة، جماعة الإخوان المسلمين قد انكشف أمرها وانفضح منهجها وتبين للناس كلهم أنها جماعة بدعية ثورية تسعى لحكم البلاد الإسلامية، وأن إخوان المسلمين وأمثالهم يؤججون الثورات ويشجعون عليها، وهذا أمر لم يعد خافيا، ودور الإخوان المسلمين في ثورات الخريف العربي ظاهر للعيان. وذاك ما يخرج أو يخرج قصدا في وقت معين من جهة معينة لهدف معين ومقصود معين بين الفينة والأخرى من بعض أسرار جماعة الإخوان المسلمين ونحوهم، ما هو إلا تأكيد لما هو معروف من منهجهم ومكشوف من باطلهم، ليس فيه شيء جديد. والمؤمن كيس فطن، ولذلك قال عمر رضي الله عنه: ليست بالخب أو ليس بالخب ولا الخب يخدعني. لا ينبغي أن نخدع وأن نكون مطية وأن نستدرج حتى نكون سبيلا يركب علينا التغريبيون والإعلاميون فيروجون شيئا في وقت معين ويثيرونه ويشيعونه لخدمة هدف معين فننساق وراءه. نقول الإخوان المسلمين قد انكشف أمرهم، ولا مانع من الرد عليهم بعلم وببيان أصولهم وقواعدهم، أما الدندن على ذلك في كل وقت وحيل والانسياق وراء ذلك فإن هذا ليس هذه من مما خدع بها أمثال هذا الحزب المتخفي. وقد أكثر العلماء وطلبة العلم والدعاة السلفيون من الكلام في جماعة الإخوان المسلمين ونحوهم وبيان خطرهم، حتى إن جماعة الإخوان المسلمين صنفت في المنظمات الإرهابية في عديد من بلدان العالم الإسلامي. فلما الدندنة حول الموضوع والإكثار منه بداع وبغير داع؟ هذا يشوبه قصد الارتزاق بهذه الحرب والتزلف بها لدى الولاة والقادة. ومن مظاهر هذا التحزب الخفي تقريب الموالين لهم والمناصرين والمتزلفين وإقصاء المخالفين لمنهجهم من السلفيين، فإن هؤلاء متى ما تمكنوا من مؤسسة أو وزارة أو جمعية أو هيئة أعملوا سياسة الأحزاب بتقريب الموالين والأتباع وإقصاء المخالفين ولو كانوا أهل علم وديانة، كما تفعله الجماعات الحزبية الضالة سواء بسواء، فهم لا ينطلقون من منطلق شرعي بتقديم من هو أحق بالتقديم شرعا، بل المقدم عندهم عندما يتمكنون المقدم عندهم من كان مواليا لهم، ولا حاجة لذكر الأمثلة فهي معلومة لمن له دراية بواقعهم. فالولاء والبراء عندهم معقود على أفكار حزبهم المتخفي وطروحاته وأشخاصه، لا على التوحيد والسنة والإيمان والتقى والصلاح. قال جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. بل إنهم يعملون مع من ليس منهم ولو كان سلفيا، يعملون معه سياسة التخويف والإرهاب حتى يضمنوا خنوعه لهم وعدم وقوفه في وجه أطباعهم ومصالحهم. وهذا الحزب المتخفي أو الحزب الخفي قد صبر عليه، أقول قد صبر عليه كثير من الدعاة وطلبة العلم سنين طويلة أملا في إصلاحهم وإرجاعهم إلى جادة السنة، وقد بذلت لهم النصائح سرا وجهرا مقالا وكتابة رجاء هدايتهم، كما نبه على كثير من أخطائهم المنهجية في الدروس والمحاضرات بل والمقالات من باب التأصيل العام، من باب إياك يعني وفهم يا جارة، من باب ما بال أقوام. لكنهم لم يرجعوا، بل أصروا على التحزب وتفريق السلفيين وجعلهم شيعا وأحزابا، وزاد فسادهم واستفحل أمرهم، وغدوا مطية للمشروع العلماني الليبرالي التنويري التغريبي، واتهمت الدعوة السلفية بسبب أفعالهم وجهالاتهم. تعين على من يعرف حالهم التحذير منهم ومن تحزبهم، وتنبيه الشباب والدعاة وحديثي التدين بل عموم المسلمين بمنهجهم وطريقتهم المخالفة لما كان عليه سلف الأمة والمخالفة لمنهج العلماء المعاصرين، إبراء للذمة ونصحا للمسلمين. وهذا ما استدعى إلقاء هذه المحاضرة. وفي الختام يقول: بهذا يتبين أن هذه المناهج الثلاثة الجديدة الطارئة ليست من السلفية في شيء، وإن تسمت بها وانتسبت إليها، ولا يجوز إلحاقها بالدعوة السلفية النقية التي لا تعرف إلا الاتباع للسلف الماضين والاقتداء بهم والرجوع إلى العلماء الراسخين الربانيين. ومن التبس عليه الأمر وأراد أن يعرف منهج الحق فلينظر إلى طريقة العلماء الربانيين ويهتدي بهديهم ويسلك سبيلهم وطريقتهم في الدعوة والأمر والنهي ومعالجة الأمور، ولينظر في طريقتهم في التعامل مع الجماعات والأحزاب وفي التعامل مع ولاة الأمور ونحو ذلك. والعلماء بحمد الله تبارك وتعالى متوافرون، وجهودهم مشهورة منشورة، ويسهل التواصل معهم واستشارتهم فيما يستجد من الأمور، فلما الإعراض عنهم والالتفات إلى من هو دونهم؟ هذا من علامات الزيغ والانحراف. وقد أضرت هذه المناهج الجديدة بالدعوة السلفية اليوم إضرارا كبيرا، وشوهت صورتها في أذهان كثير من الناس لا سيما العوام. وذلك أن أصحاب هذه المناهج الجديدة يكثرون من الانتساب للسلفية والسنة من باب الترويج لمناهجهم، فأصبح ذهن كثير من الناس إذا جاء مصطلح السلفية والسلفيين محصورا في من؟ في هؤلاء. وذلك لكثرة نشاط هؤلاء الإعلامي وكثرة حضورهم في شبكات التواصل، فكان الواجب تنزيه الدعوة السلفية عن مثل هذه المناهج الجديدة الطارئة. وكل من له عناية بالدعوة وله ارتباط بالدعاة والدعوات من خارج الجزيرة العربية بالخصوص، يعلم أثر هذه المناهج الجديدة في تشويه صورة الدعوة السلفية. فبسبب هذه المناهج الجديدة استطال أهل البدع والحزبيون والخرافيون وأصناف المبتدئة على الدعوة السلفية دعوة التوحيد والسنة. ولا أبالغ، أقول لا أبالغ إن قلت إن أشد الناس فرحا بهذه المناهج الجديدة من هم أتباع الأحزاب الثورية المنحرفة عن جادة السنة، لأن هذه الأحزاب الثورية لن يجدوا لتشويه الدعوة السلفية والتنفير عنها لن يجدوا أفضل ممن ينتسب إليها وهو جاهل بها، فتراه يفسد من حيث لا يشعر ويظن نفسه مصلحا. وهذا هو الواقع اليوم، وهو أن كثيرا من عوام الناس بدأ يعتقد صحة ما عليه الجماعات والأحزاب الضالة الثورية ويشك في صحة ما يقال فيهم. والسبب ماذا؟ السبب هو غلو أصحاب المناهج الجديدة في محاربة هذه الجماعات والأحزاب ومسايرتهم للتوجهات العلمانية الليبرالية من حيث لا يشعرون، وعدم وزنهم الأمور بميزان الشرع والعقل. ولا شك ولله الحمد أن طلاب العلم من السلفيين يدركون خطورة هذه المناهج، وهم ساعون في الرد عليها سرا وعلانية، والأيام والليالي ستثبت أن هؤلاء يتساقطون وينتهون، وهي سنة الله في كل من انتسب إلى الحق وليس من أهله. والدعوة السلفية بأصولها وثوابتها واضحة بينة وتنفي خبثها بإذن ربها. وإني في ختام هذه المحاضرة أدعو نفسي وإخواني وأصحاب هذه المناهج الجديدة إلى التوبة إلى الله ومراقبته وتقديم حكم الله ورسوله على آرائهم وأفهامهم، وتقديم مصلحة المسلمين على المصالح الشخصية، كما أدعو أصحاب هذه المناهج الجديدة إلى أن يتقوا الله في المسلمين وفي السلفيين بالخصوص، وألا يفرقوا السلفيين ويحزبوهم على آراء الرجال وعلى المصالح الشخصية الدنيوية الوضيعة وعلى الحزبية المقيتة، وأن يرجعوا إلى العلماء الربانيين ويهتدوا بهديهم ويوصوا بذلك كل من له صلة بهم، فإن هذا هو عنوان النجاة. فإن الدعوة متى ما كان قادتها العلماء الربانيون الراسخون أفلحت وأنجحت وآتت أكلها، وكلما تصدر فيها أنصاف المتعلمين والمتعلمون والمتنفعون انحرفت وزاغت وفسدت وأفسدت. واليوم في ظل هذا التفرق الذي أحدثته هذه المناهج الجديدة بين السلفيين، تطاول أهل البدع والضلالة وقويت شوكتهم وعلت أصواتهم، حتى صرنا نرى من يتطاول على دعوة الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، حتى من المنتسبين إلى السلفية، وللأسف الشديد بسبب جهالة أصحاب هذه المناهج الجديدة وقلة علمهم وسفاهة عقلهم وجرأتهم على الثوابت والأصول والتفرد عن العلماء والترأس على غير علم وهدى. كما أدعو من يسمع هذه المحاضرة من المتأثرين بهذه المناهج والمناصرين لهم ألا يستعجل بالانتقاد، ألا يستعجل بانتقاد هذه المحاضرة وينساق وراء أصحاب هذه المناهج الجديدة التي تريد إسكات صوت الحق، بل ليتأمل ما قيل فيها وليزنه بميزان الشرع وليقارنه بالواقع الذي تعيشه الدعوة السلفية اليوم، وليعرضه على من شاء من العلماء إن استشكل عليه شيء، حتى يستبين له الأمر وتتضح له المسائل. وبهذا أختم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والله أعلم.